إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من الاجتماع على مائدة القرآن التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يرفع بها درجاتنا ويعظم بها إيماننا ويجعلها مقربة لنا إليه جل جلاله. أيها الأحبة، النية في هذا الدرس بإذن الله عز وجل أن نفسر آيات القرآن تباعا من بدايته، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن ييسر أن نتم هذا القرآن في جلسات، ونسأله العون والتوفيق. في هذا الدرس سنحاول قدر المستطاع أن نمزج بين التفسير والتدبر، بحيث لا يكون الدرس تفسيرا علميا صرفا، وفي الوقت ذاته لا يكون أيضا تأملات ولطائف مجردة من فهم المعنى وتحقيقه وتحريره، وهذا بتوفيق الله عز وجل قد يكون شيئا وسطا بين درس علمي يكد الأذهان وبين درس تربوي قد يظن بعض الطلاب أن المنفعة فيه قد لا تكون كبيرة أو كثيرة. وسنجتهد إن شاء الله أن يكون كل درس مكون من 25 دقيقة، نفصل بخمس دقائق ثم نبدأ بالدرس الثاني. مجموع الدروس في المجلس الواحد 5 دروس بإذن الله، 3 في العصر واثنان في المغرب. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الإخلاص والسداد والتوفيق والصبر والمصابرة على هذه المجالس العلمية التي هي على أفضل كتاب وأجل مائدة يستقي منها المسلم علمه وفهمه وإيمانه. نبدأ بإذن الله عز وجل بسورة الفاتحة. سورة الفاتحة كما تعلمون سورة مكية، أي نزلت في مكة، وهذه السورة العظيمة اتفق العلماء على أنها 7 آيات، واختلفوا هل بسم الله الرحمن الرحيم 1 آياتها أو أنها 7 من غير بسم الله الرحمن الرحيم، لكنهم متفقون على ومجمعون على أنها 7 آيات. ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. فمن العلماء من يرى أن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، وبهذا يعدون البسملة آية، والحمد لله رب العالمين الآية الثانية، الرحمن الرحيم الآية الثالثة، مالك يوم الدين الآية الرابعة، إياك نعبد وإياك نستعين الآية الخامسة، اهدنا الصراط المستقيم الآية السادسة، ثم بقية السورة هي الآية 7. والآخرون من أهل العلم يرون أن بداية السورة بقوله الحمد لله رب العالمين، فيرونها هي الآية الأولى إلى أن يصلوا إلى قول الله عز وجل صراط الذين أنعمت عليهم، هذه هي الآية 6، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه هي الآية 7. وكلا القولين يعني له من ينصره من أهل العلم، وإن كان الذي يترجح عندي أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، ولكنها آية من كل سورة نزلت مستقلة للفصل بين السور، أو آية مستقلة نزلت للفصل بين السور. ويدل لهذا ما ورد في حديث أبي هريرة الحديث القدسي المعروف، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، ولم يقل فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا من أقوى الأدلة على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من آيات سورة الفاتحة، ولكنها آية أتي بها للاستفتاح أو لاستفتاح كل سورة من سور القرآن عدا سورة براءة. هذه السورة أحبة الكرام لها ثلاث مقاصد عظيمة. المقصد الأول أن تعرف العباد بربهم سبحانه وتعالى، والمقصد الثاني أن تبين لهم الطريق الموصل إلى الله، كيف يصل العباد إلى هذا الرب الموصوف في هذه السورة الكريمة. والمقصد الثالث بيان أقسام الناس في سلوك ذلك الصراط أو في سلوك ذلك الطريق. فأما المقصود الأول وهو تعريف العباد بالله، ففي قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأما المقصد الثاني وهو تعريف العباد بالطريق الموصل إلى هذا الرب الكريم، فهي في قوله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. وأما بيان مواقف الناس وأصنافهم في قبول هذا الصراط وسلوكه، ففي قوله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإن الناس لا يخرجون عن هذه الأصناف الثلاثة، إما منعم عليهم وإما مغضوب عليهم وإما ضالون. فالمنعم عليهم من عرفوا هذا الصراط وسلكوه، والمغضوب عليهم من عرفوا الصراط ولم يسلكوه، والضالون من لم يعرفوا هذا الصراط وسلكوا غيره. وبهذا نعرف أن كل طوائف الناس في العالم لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة. وكل ما جاء بعد الفاتحة هو إيضاح لهذه الحقائق الثلاثة، لا يخرج شيء من الدين قليل أو كثير عن هذه الأمور الثلاثة، إما تعريف العباد بربهم أو بالطريق الموصل إليه أو بأحوال الناس في قبول هذا الطريق وسلوكه والعلم به. كل القرآن من أوله إلى آخره جاء على هذه الشاكلة، وسنبين إن شاء الله إذا فسرنا سورة البقرة كيف إن سورة البقرة وضحت معاني سورة الفاتحة وأنها إيضاح لهذه السورة الكريمة العظيمة. هذه السورة لها أسماء كثيرة، بل هي أكثر سور القرآن أسماء، يليها سورة التوبة فقد ورد لها قريب من 22 اسم، وكثير من هذه الأسماء هي عبارة عن أوصاف. لكن من أشهر الأسماء سورة الحمد وسورة الفاتحة وأم القرآن وأم الكتاب وسورة الصلاة، ويذكر العلماء الشافية والكافية والرقية وغيرها من الأسماء التي ذكروها. وتكثير الأسماء أو كثرة الأسماء دلالة على عظم الشيء في الغالب، ولذلك العرب جعلت للأسد يعني أسماء بالعشرات تزيد على 70 اسما، والسيف جعلوا له مثل ذلك أو أكثر. لماذا؟ لأهميتهما عندهم، فمتى كان الشيء مهما عندهم كثرت أسماؤه لديهم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى له أسماء كثيرة جدا، ما نعلمه منها قليل جدا، وما ادخره الله سبحانه وتعالى وطوى علمه عنا كثير جدا. هذه السورة أيها الأحبة ثبت لها فضائل، فهي أعظم سورة في القرآن كما ورد في حديث أبي سعيد بن المعلى: أتدري أي سورة معك من كتاب الله أعظم؟ أو ألا أنبئك بأعظم سورة في القرآن؟ ثم قال: سورة الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ومن أعظم ما يميز هذه السورة ويدل على فضيلتها أن الله جعلها واجبة في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، أو كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج، يعني ناقصة. وهذه من أعظم ما يميز هذه السورة ويدل على فضيلتها. وثبت أيضا أن الصحابة نزلوا على أهل قرية فلم يضيفوهم، فلدغ سيد تلك القرية فسعوا له بكل شيء لا ينفعه، فجاءوا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: هل فيكم من راق؟ فقال أحد الصحابة: أنا أرقي، ولكننا نزلنا عندكم فلم تقرونا، يعني لم تضيفونا، فلا أرقي إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم، فقام إلى سيد ذلك الوادي وقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم القطيع، فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: لا تأخذوا شيئا حتى تسألوا رسول الله هل هذا المال يحل لكم أو لا يحل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وما أدراك أنها رقية؟ اضربوا لي معكم بسهم. وهذا يبين أنها من أعظم ما يرقى به المرضى، وهذا ثابت بالسنة كما رأيتم، وثابت بالتجربة. فمن قرأ الفاتحة بيقين وصدق واستحضار للمعنى الذي تضمنت، فإنه يعلم كيف أنها مؤثرة ولها أثر في الرقية. هذه السورة قبل أن نقرأها نقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الاستعاذة ليست من القرآن بإجماع العلماء، وإنما هي ذكر يقال قبل تلاوة القرآن، لقول الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فيقول الإنسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم، ويقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل ذلك ورد عن السلف، والصيغة السائغة والكثيرة عند القراء هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما الصيغة الأخرى فهي مأخوذة من قول الله عز وجل: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ولماذا يستعيذ الإنسان عند تلاوة القرآن؟ لأن الشيطان لا ينازع الإنسان في شيء مثل منازعته له عند تلاوة القرآن. ولعل بعضكم يلاحظ أنه كل ما أراد أن يفتح المصحف يجد أن الجوال يعني قريب ويضرب وتتوق نفسه للخروج والذهاب، ويذكره الشيطان بكل شيء حتى لا يبقى مع هذا الكتاب الذي به صلاحه وهدايته. وهذه الاستعاذة معناها ألتجئ، أعوذ أي ألتجئ وأعتصم بجناب الله من الشيطان الرجيم. والعياذ يقول العلماء إنه يكون في الالتجاء إلى الله من شر يخشى، هذا معنى العياذ، أن تلتجئ من شر تخاف أن يصل إليك أو يؤذيك، بخلاف اللياذ، فإن اللياذ يكون في الالتجاء إلى جهة لتحقيق خير. يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. ثم يقول العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم هذه تقال في بداية كل سورة إلا سورة براءة، لأنها نزلت مع هذه السور كلها، إلا سورة براءة لم تنزل معها، فنحن نتركها لأنها لم تنزل معها. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم: أفتتح قراءتي مستعينا بسم الله الرحمن الرحيم. فقوله بسم الله هذه جار ومجرور متعلق بمحذوف فعل تقديره أبدأ أو أفتتح قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، لأن بسم الله جار ومجرور ما يفهم معناها إلا بمعرفة الفعل الذي تتعلق به. يعني مثل لو قلت لك في البيت أو على الطاولة ما تفهم شيئا، لكن لما أقول جلست في البيت فهم الكلام. فقوله بسم الله لو لم نقدر لها هذا الفعل ما فهم معناها، فمعناها أفتتح قراءتي مستعينا بسم الله. ولماذا نحن نذكر هذا المعنى؟ من أجل أن تستحضره عند التلاوة. والبسملة تشرع على وجه التمام بسم الله الرحمن الرحيم في تلاوة القرآن وكتابة الرسائل، وفيما سوى ذلك مما تقال فيه البسملة المشروع أن يقول الإنسان بسم الله من دون زيادة عند الطعام وعند الدخول والخروج وعند اللبس وعند النوم وغيرها مما تذكر فيه بسم الله، فإنها تقال بهذه الصورة، وهي من أعظم ما يحصل به تحقيق المقصود. ولذلك إذا واظب الإنسان عليها عند دخوله لبيته وخروجه وعند دخوله المسجد وعند ركوبه وعند أكله وشربه وقيامه وقعوده، فإن الله سبحانه وتعالى يمده بعون من عنده. فليحرص كل واحد منا على أن يقولها. قال الله عز وجل الحمد لله رب العالمين، هذه كما ذكرنا لكم هي أول آية من سورة الفاتحة. والحمد هو المدح، فكأنك تقول المدح كله لله، لكن المدح يختلف عن الحمد. فالمدح يكون لمن تحب ومن لا تحب، ولا يلزم أن يكون من تمدحه محبوبا لك أو معظما عندك. أما الحمد فيقترن بالتعظيم والمحبة، ولذلك لما تقول الحمد لله كأنك تقول الثناء كله والمدائح كلها لله الذي أحبه وأعظمه، هذا معناه. والعجيب أنه على اختصار هذه الكلمة إلا أنها تتضمن جميع معاني أسماء الله وصفاته. لأنك إذا قلت المدح كله لله فكأنك تقول أنا أثبت لله كل صفات المدح والثناء والجلال والجمال، وهذا يجعل هذه الكلمة عظيمة في الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان. لماذا تملأ الميزان؟ لأنك إذا قلت الحمد لله فأنت كأنما ذكرت جميع أسماء الله وصفاته الجميلة الجليلة لهذه الكلمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولذلك إذا أكلت الأكلة ثم قلت الحمد لله كان ما قلته أفضل مما أخذته وأحب إلى الله، ولذلك يعطيك الله على هذه الكلمة إذا قلتها بصدق ويقين يعطيك الرضا الذي هو أعظم عطية تعطى للعبد. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. فلنستحضر هذا عندما نقول الحمد لله. وقوله لله هذا الاسم الذي هو أعظم أسماء الله، ويقول العلماء هو أعرف المعارف. إيش معنى أعرف المعارف؟ يعني أنه لا يحتاج إلى تعريف، وكل أسماء الله تأتي وصفا لهذا الاسم ولا يأتي هذا الاسم وصفا لها. يعني ما تقول الرحمن الله وإنما تقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن، وفي سورة الحشر ماذا قال الله عز وجل؟ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الملك القدوس السلام الإمام إلى آخر. فجاءت كلها كل أسماء الله صفة لهذا الاسم العظيم وتبعا له. ومعنى الله الإله، لكن بكثرة دوراني على الألسنة حذفت الهمزة تخفيفا فصارت الله، وإلا أصلها الإله. إذن فالله أصلها إله. قال العلماء إله على وزن فعال، لكنها في العربية بمعنى مفعول. ما معنى هذا الكلام؟ يعني فعال بمعنى مفعول، إله بمعنى مألوه. فالله معناها المألوه، معناها المألوه، يعني الذي تألهه الخلائق وتعبده حبا وخوفا وتعظيما ورجاء. هذا معنى قوله الحمد لله. وكلمة فعال بمعنى مفعول مثل فراش، هي فعال بمعنى مفروش، وغراس فعال بمعنى مفعول أي مغروس. وكذلك إله فعال بمعنى مفعول أي إله بمعنى مألوه تألهه الخلائق كلها حبا وتعظيما. قال الله عز وجل رب العالمين. جاءت الآن الأسماء الحسنى وصفا للاسم الأول وهو لفظ الجلالة. قال رب العالمين. الرب في العربية هو السيد المصلح المالك، فتقول أنا رب هذا الدار أو هذه الدار، وأنا رب الشويهة والبعير، يعني مالكها وسيدها القائم على شؤونها. فكلمة رب مأخوذة من التربية والعناية والإصلاح والقيام على الشيء. فالله رب العالمين قائم على مصالح العالمين جميعا، الذي يملكهم ويخلقهم ويملكهم ويصلح شؤونهم ويدبر أمورهم، وهو سيدهم يرجعون إليه في كل شيء. والعالمين يراد به كل من سوى الله جل جلاله، فالعالم كل من سوى الله، العرش والكرسي والملائكة والجن والشياطين والإنس والأشجار والأحجار والأفلاك والكواكب والنجوم، كلها تدخلها تحت هذا الاسم. وسمي العالم عالما لأنه علم على الله، يدل على الله ويعرف بالله. أنت كيف تعرف الله؟ تعرفه بمخلوقاته، كما أنك تعرفه بآياته الشرعية التي أنزلها على رسله. فإذا رأيت هذا الإحكام في الخلق وهذا التدبير العجيب عرفت من خلاله ربك بعلمه وقدرته وجبروته وملكه وعظمته إلى آخر ما هنالك. فالله رب العالمين. ثم قال الرحمن الرحيم. جاء باسم الرحمن والرحيم الدالان على، أو باسمي الرحمن الرحيم الدالين على صفة الرحمة، لبيان أن من أعظم صفات الله عز وجل صفة الرحمة. وقد سبقت الرحمة الغضب، قال الله عز وجل في الحديث القدسي سبقت رحمتي غضبي، وهنا في هذه السورة سبقت رحمة الله غضبه. قال الرحمن الرحيم ثم قال بعدها مالك يوم الدين. وإنما كرر لبيان سعة هذه الرحمة وكونها أكثر من الغضب. فكل ما نراه في كون الله هي من آثار رحمته. خلقنا نحن، هذا الهواء، هذا الماء، هذه السماء، هذه الأرض، هذه النعم، كلها من آثار رحمة الله عز وجل. ولله 100 رحمة أنزل منها في الدنيا رحمة واحدة، وادخر للآخرة 99. فهذه الرحمة التي نراها الآن في قلوب الخلائق كلها، إنسها وجنها وبهائمها وغيرها، كلها من آثار رحمة واحدة أنزلها الله عز وجل إلى عباده يتراحمون بها. والفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن أوسع وأشمل من الرحيم، وهذا مأخوذ من صياغة الكلمة. فالرحمن على وزن فعلان، وفعلان في العربية تدل على ماذا؟ على الامتلاء. تقول عطشان، جوعان، شبعان، غضبان. رحمن أي ممتلئ الرحمة. ولذلك قال العلماء الرحمن الذي يرحم المؤمن والكافر والبر والفاجر في الدنيا وفي كل شأن في الدنيا والآخرة. أما الرحيم فهي صيغة مبالغة على وزن فعيل، وهي أقل من الأولى، ولذلك هي خاصة بالمؤمنين. فجماعة كثيرة من المفسرين يرون أن الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. ومن العلماء من يقول إن الفرق بين الرحمن والرحيم أن الرحمن وصفه والرحيم فعله، يعني هو متصف بالرحمة بقوله الرحمن، وموصل لهذه الرحمة إلى عباده باسمه الرحيم. ولا إشكال في أن يقبل هذا القول ذاك، فتكون الرحمن رحمة عامة لكل الخلائق مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، والرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين. وأن يكون الرحمن وصفه والرحيم فعله. نتوقف عند هذا الحد ونكمل في المجلس القادم. طيب، من يجيب يا إخواني على قوله الحمد؟ ما الفرق بينه وبين المدح؟ تفضل يا أمين. أنت؟ نعم. إيش؟ نعم. أيوة، المدح يكون لمن تحب ومن لا تحب، ولكن الحمد لا يكون إلا لمن تحب. هذا واحد. الثاني، المدح يكون لمن تعظم ومن لا تعظم، والحمد لا يكون إلا لمن تعظم. ولذلك إذا قلت هذا الجدار أو هذا العمود قوي وجميل، هذا يسمى مدح ولا حمد؟ مدح. أي نعم. لكن لما تقول مثلا أبو بكر الصديق رجل سخي وعظيم في الإسلام، وأكرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصر الدين، هذه تسمى مدح، ها؟ وتسمى أيضا حمدا، لأن فيها محبة لهذا الرجل وتعظيما له وإكبارا من شأنه. نعم. طيب، في قوله بسم الله، الباء هنا لأي شيء؟ من يجيب يا شباب؟ نعم. باء حرف جر، لكن وش معناها في العربية؟ لا، نفس معناها، لا ليست سببية، الاستعانة. الباء للاستعانة، يعني أبتدئ قراءتي إيش؟ مستعينا. واضح؟ أي نعم. طيب، في قول الله عز وجل أعوذ، ما معنى أعوذ يا أخوان؟ ألتجئ وأعتصم. ما الفرق بين أعوذ وألوذ؟ ما الفرق بين، تفضل شيخ. نعم، أو فيما تحب، فيما ترغب وترجو. العياذ والعوذ يكون مما تخاف وترهب، واللياذ وألوذ تكون مما فيما
تريد وترغب. لذ بفلان ليطعمني، وعذ بفلان من شر فلان. واضح؟ طيب، سورة الفاتحة لها أسماء كثيرة، من يذكر أربعة منها؟ نريد واحد في الجهاد، آخر واحد. الحمد، إيش؟ الشافية، الكافية، السبع المثاني، الفاتحة، أم الكتاب، أم القرآن، الصلاة، من أسمائها سورة الصلاة.